طيب قال رحمه الله: ولما كانت الأحكام ترجع إلى أصولها حتى يتيقن زوال الأصل احتيج إلى ذكر أصول أشياء إذا شك فيها رجع إلى أصولها فقلت. إذن هذه ترجع ليش؟ فروع للقاعدة الكبرى: اليقين لا يزول بالشك. قال: والأصل في مياهنا الطهارة والأرض والثياب والحجارة. قال الشرح: فالمياه كلها البحار والأنهار والآبار والعيون وجميع ما تحتوي عليه الأرض من التراب والأحجار والسباخ والرمال والمعادن والأشجار وجميع أصناف الملابس كلها طاهرة حتى يتيقن زوال أصلها بطروء النجاسة عليها. إذن الأصل في المياه الطهارة، الأصل في المياه الطهارة، والدليل قوله تعالى: وأنزلنا من السماء ماء طهورا، وأنزلنا من السماء ماء طهورا. وحيث أبي سعيد في السنن: الماء طهور لا ينجسه شيء، الماء طهور لا ينجسه شيء. إذن فالأصل في الماء أنه طاهر، سواء كان ماء البحر أو النهر أو آبار أو عيون. فإذا شككت في ماء هل هو طاهر أم نجس، فالأصل ماذا؟ أنه طاهر، الأصل أنه طاهر. ولو وقعت فيه نجاسة، ولو وقعت في الماء نجاسة وما أثرت فيه، فالأصل أنه طاهر، الأصل أنه طاهر. ها أبي سعيد السنن: الماء طهور لا ينجسه شيء. وجاء في أبي أمامة: إلا ما غلب على ريحه أو طعمه أو لونه، وهذه زيادة ضعيفة لكن قام عليها الإجماع، إجمع أهل العلم على معناها أن الماء طهور لا ينجسه شيء إلا إذا تغير ريحها، ريحه أو طعمه أو لونه بنجاسة تحدث فيه فيكون نجسا. هذه في زيادة،
لا
الأصل في أبي سعيد. ها؟ ايش غيره؟ مالح. هو طعمه اصلا من اصله مالح، ما في ماء بحر حلو.
واحد اسال
ايه؟ ثم حتى لو تغير الملح الروح طعم بنجاسه شرط، مش بطهاره، لا بد يتغير بنجاسه، يتغير بطهاره ما يؤثر. ما مثلا سقط فيه عجين أو صابون، الأصل أنه طاهر لأن هذا الذي تغيره طاهر، إلا إذا خرج عن اسم الماء، إذا تغير وصار هذا الماء صابون ليس بماء، الذي يرى يقول صابون، أو الذي يرى يقول هذا عجين ليس بماء، فهنا خرج عن اسم الماء فليعد ماء، لكن هو كوني طاهر لكن ليس بماء. أو شراب مثلا خلط فيه شراب فصار أحمر، هذا ما يقال له ماء، يقال شراب، لا يجوز التوضؤ به مع كونه طاهر لكن تغير بطهارة. ها كيف؟ لا طهارة، الشراب طاهر إذا تغير بشراب وهو طاهر. الماء طهور لا ينجسه شيء. السلام. قال: والأرض كذلك، الأرض وما فيها، فالأصل الطهارة. فهي طاهرة، والتراب طاهر، والأحجار طاهرة، والسباخ وهي يعني الأرض التي فيها أو الأرض الواسعة، السباخ أرض السبخة أو التي فيها مثل الأحجار كذا في الدهن. يعني في نعومة ولا في الزيت أنتكم هذا تعرفوه؟ طيب طيب هذا يكون معنى السباخ، يعني الأرض التي فيها الرمل يعني ناعم أو يقال فيه مثل الدهن مثل الدهون. وهكذا الرمال والمعادن والأشجار، فالأصل فيها الطهارة، الأصل فيها الطهارة. والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث حذيفة في مسلم: وجعلت تربتها لنا طهورا، وجعلت تربتها لنا طهورا إذا لم نجد الماء. حذيفة: وجعل تربتها لنا طهورا إذا لم نجد الماء. رواه مسلم. وحديث جابر في الصحيحين في قول النبي صلى الله عليه وسلم: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي، وذكر: وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي. جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. فإذا شك الإنسان في نجاسة الأرض فالأصل أنها طاهرة، الأصل أنها طاهرة حتى يتيقن النجاسة. جئت تصلي في مكان فقيل لك: هذا المكان نجس. أكيد، قال: والله مش في شك، ظاهر يحتمل أنه نجس، فالأصل أنه طاهر، الأصل أنه طاهر حتى تتيقن النجاسة. وهكذا الثياب، الأصل فيها الطهارة، في جميع الثياب الأصل الطهارة. ودليل على ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام حين سئل أنهم يعني سأل الصحابة أنهم يصيبون من آنية المشركين، يصيبون من آنية المشركين، فلم يعيبها النبي عليه الصلاة والسلام، والشاهد إذا كان هذا في الآنية في الملابس من باب أولى، الملابس من باب أولى. وقد أهدي للنبي صلى الله عليه وسلم جبة رومية ولم يأتي عنه أنه اغتسل أو أنه غسلها، لم يثبت أنه غسلها عليه الصلاة والسلام، وذلك دليل على طهارة الملابس. واستدل كذلك بعض أهل العلم بحديث أسماء في الصحيحين في قول النبي عليه الصلاة والسلام حين سئل عن الثوب يصيبه دم الحيض، قال: حتيه ثم اقرص ضحيه ثم اغسليه ثم صلي فيه. استدلوا بهذا الحديث على أن الأصل في الثوب الطهارة، لأنه أمر بغسله عند وجود النجاسة. إذن إذا لم توجد نجاسة فلا يجب غسله، فلا يجب غسله. فدل ذلك على أن الأصل في الثياب أنها طاهرة. وهذه القاعدة تقطع باب الوسواس. الذي عنده وسواس عليه بفهم هذه القاعدة. الأصل في الأشياء الطهارة أن بعضهم يبتلى ابتلاء عظيم بالوساوس، ربما إذا اشترى الثوب ما يلبسه حتى يغسله، يقول لعله فيه نجاسة، إذا أراد أن يصلي في مكان يوسوس، ربما إذا أصابه أدنى الأشياء وسوس فيقع، يكون في ضنك وفي ضيق لا يعلم به إلا الله سبحانه وتعالى. لكن إذا علم أن الأصل أشياء الطهارة فإنه يسلم بإذن الله من هذه الوساوس. وهكذا كذلك الحجارة الأصل فيها الطهارة. واستدل أهل العلم حديث المسعود في الصحيحين حين قال له النبي عليه الصلاة والسلام، حين قال أمرني النبي صلى الله عليه وسلم أن أتيه بثلاثة أحجار، قال فأتيته بحجرين وروثة فأخذ الحجرين وألقى الروثة. والشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسأله من أين أتيت بالأحجار، فدل ذلك على أن الأصل فيها الطهارة. طيب، مفهوم القاعدة هذه؟ واضح. طيب، قال رحمه الله: والأصل في الأبضاع واللحوم والنفس والأموال للمعصوم تحريمها حتى يجيء الحل، ففما ذاك الله ما يمل. ذكر هنا كذلك من أصول الأشياء الأصل في الأبضاع واللحوم والأنفس والأموال، فذكر أن الأصل فيها التحريم حتى يجيء ما يدل على حلها. قال رحمه الله في الشرح: يعني أن الأصل في هذه الأشياء التحريم حتى نتيقن الحل. فالأصل في الأبضاع التحريم، الأصل في الأبضاع التحريم. والأبضاع يطلق وهو جمع بضع، وهو الجماع أو محله يعني الفرج، يطلق ويراد به الجماع أو يراد به موضع الجماع وهو الفرج. فالأصل في الأبضاع التحريم. قال: والأبضاع وطئ النساء فلا يحل إلا بيقين الحل، إما بنكاح صحيح أو ملك يمين. يعني الأصل في النكاح الحرمة، فلا يحل وطئ امرأة إلا بيقين الحل. واستدل العلماء على ذلك بحديث أبي بكر في الصحيحين بقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام. وهذا عرض حديث أبي بكر. وقول الله سبحانه وتعالى: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. دليل على أن الأصل كذلك في الأبضاع التحريم. وقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عقبة في الصحيحين: أحق الشروط أن توفى ما استحللتم به الفروج، أحق الشروط أن توفى ما استحللتم به الفروج. وقوله ما استحللتم يدل أن الأصل ماذا؟ هو التحريم. وهكذا قول النبي صلى الله عليه وسلم حجة الوداع: استوصوا أو اتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمان أو بأمان الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله. استحللت فروجهن بكلمة الله، رواه مسلم. إذن فالأصل في الأبضاع التحريم. فإذا اشتبهت امرأة محرم بأجنبية وأردت أن تتزوج إحداهما، كأن تكون مثلا أختان، رضعت إحداهما معك وصارت أختك من الرضاع، ثم نسيت وهما في بيت واحد، وأردت أن تتزوج الأجنبية لكن اختلط عليك، أيهما هذه أم هذا؟ وهنا ماذا؟ لا يجوز لك ماذا؟ الزواج من كلتيهما، لأن المبيح هنا اختلط ماذا؟ بالحظر، بالمنع، فيغلب جانب الحظر فيمنع النكاح. بل قال بعض العلم إذا اشتبهت عليك المحرم في قرية فينبغي الزواج من خارج القرية، تترك الزواج من القرية كلها حتى لا تقع في الحرام، وهذا يدل على هذه القاعدة، وهو أن الأصل في الأبضاع التحريم. قال فلا يحل إلا بيقين الحل، إما بنكاح صحيح، لابد من نكاح وصحيح، أما إذا كان نكاح غير صحيح فهو حرام ما زال، تزوجها بلا ولي فالنكاح ليس بصحيح باطل، أو تزوجها وهي في العدة فالنكاح باطل، أو كان شغارا أو ذلك من النكاح المحرمة أو تحليل فالنكاح ليس بصحيح وما زال البضع عليه حرام، لابد من نكاح صحيح بشروطه. أو ملك يمين، تكون ملك يمين جارية ملكها فله أن يأتيها إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم، وأما غير ذلك فهو حرام. قال كيف قلنا تكون عنده امرأة ملك، إما يعني وجدها من السبي مثلا أو اشتراها، تكون جارية مملوكة فاشتراها سيدها فله أن يطاها. قال وكذلك اللحوم الأصل فيها التحريم حتى يتيقن الحل، الأصل في اللحوم التحريم، والمراد بالتحريم هنا والله أعلم هو إذا شك في التذكية، إذا شك في التذكية. أما جنس اللحوم فالأصل فيها الحل، جنس اللحوم الأصل فيها الحل، يعني عندنا حيوان، ما هو ما حكم هذا الحيوان؟ هل هو حلال أم حرام؟ الأصل هو الحل. قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به، فالأصل أنه حلال حتى نتيقن التحريم. قالك ما حكم هذا الحيوان حلال أم حرام؟ وهذا الحيوان مثلا ذئب أو ثعلب، نقول له هذا حرام. ما هو الدليل؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم أو نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن كل ذي ناب من السباع، كل ذي مخلب من الطير، وهذا ذو ناب إذن فهو حرام بدليل. حيوان آخر ما عندنا دليل على حرمته فالأصل أنه حلال. إذن فما هو فما قوله الأصل فيها التحريم حتى يتيقن الحل؟ هذا في اللحم الذي شك في تذكيته، الذي شك في تذكيته. ما نعلم هل هذا اللحم ذكية تذكية شرعية أم لا، كاللحم مثلا المستورد الذي يأتي من بلاد الكفر، نحن الآن في شك من تذكيته، لأننا يعني نعلم أنهم يصعقون هذه اللحوم بالكهرباء أو بوضعها في ماء حار أو غير ذلك من أنواع القتل، فهنا نقول الأصل أنه التحريم، الأصل هو التحريم حتى نتيقن الحل. ودليل على ذلك ما جاء في صحيحين حديث عدي بن حاتم أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبره حين سأله عن صيد المعراض، يعني إذا رمى الصيد فأصابه بعرضه، أصابه بعرض الرمح فقتله، ها؟ يعني رمى مثلا الرمح فما خزقه، لا أصابه بثقله، جاء هكذا فأصابه فمات، هل يحل؟ قال سلم ما أصاب ما رميت فذكرت اسم الله عليه فخزقه فكل، وما له فلا تأكله، يعني إذا مات بالثقل فلا يحل أنه لم يذكى. وهكذا قال حين سأله أنه يصيب الصيد فيغيب اليوم واليومين ثم يجده، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا وجدته فلم تر فيه إلا أثر سهمك فكل، وإن وجدته غريقا فلا تأكل، فإنك لا تدري أسهمك قتله أم الماء. هنا الآن شككت هل مات بالسهم أو مات بالغرق، فصار الآن التذكية غير إيش متيقنة، فغلب جانب التحريم، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يحل، أنه لا يحل. وهكذا أيضا حين أخبره أنه إذا أرسل كلبه وذكر اسم الله عليه ثم وجد معه كلبا آخر قال فلا تأكل، فإنك لا تدري أقتله كلبك أم الكلب الآخر. أنت الآن أرسلت كلبك وذكرت اسم الله عليه ثم جئت ووجدت عنده كلب آخر، ما تدري هل قتله كلبك أو قتله الكلب الآخر، فيغلب جانب التحريم، قال فلا تأكله. فدل فعلم من ذلك أنه إذا شلك في تذكية الحيوان فإنه يحرم. ها؟ ألفاظ مختلفة، حديث علي بن حاتم وحديث أبي ثعلبة وشني في الصحيحين، أيوة هي حديث واحد في ألفاظ مختلفة. فكما قلنا بهذا يكون الأصل فيها التحريم. فإن قال قائل فماذا نقول في حديث عائشة في الصحيحين حين ذكروا النبي عليه الصلاة والسلام، وذكرت عائشة صلى الله عليه وسلم أن أقواما يأتون لهم باللحم لا يعلمون، هل ذكروا اسم الله عليه أم لا؟ فقال سموا الله أنتم وكلوا. عائشة تقول النبي صلى الله عليه وسلم إن أقواما يأتوننا باللحم لا ندري أذكر اسم الله عليه أم لا، قال فسموا أنتم وكلوا. هذا الحديث نقول أولا هنا الشك ليس بالتذكية، وإنما حصل ماذا؟ في التسمية، لا يدروا هل سموا أم لا. والأصل في المسلم أنه ماذا؟ أنه يسمي الله، الأصل في المسلم أنه يسمي الله. فإذا جاءك لحم عند إنسان مسلم فإنك تأكله، تسمي الله وتأكل، لأن الأصل أنه سمى، الأصل أنه سمى، بخلاف لو قد تيقن أنه لم يذكر اسم الله عليه هذا لا يجوز أكله. ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق، وهذه القاعدة لو لم يقل بها، يعني لو قلنا الأصل في الأبضاع التحريم حتى نتيقن ونسمع من الذابح التسمية لكان فيه ماذا؟ مشقة عظيمة، ما يستطيع الإنسان أن يأتي عند كل ذباح ويسمعه وهو يذبح أو ينظره وهو يذبح، لا ما يستطيع. لكن الأصل في المسلم أنه يذبح على الطريقة الشرعية ويسمي الله سبحانه وتعالى، فهذه القاعدة. وهذا الحديث يقطع ماذا؟ باب الشر، وأيضا يكون فيه شيء من التسهيل على الناس. هذا بالنسبة للتسمية في التعامل مع المسلمين. الأصل أن المسلم يسمي الله سبحانه وتعالى. قال: ولهذا إذا اجتمع في الذبيحة سببان، مبيح ومحرم، غلب التحريم، فلا يحل المذبوح والمصيد. إذا عندنا في الذبيحة سببان، سبب مبيح وسبب محرم. المبيح مثل ماذا؟ مثل التذكية، ذكاها ذكاء شرعية، ذبحها حتى أنهر الدم. وهناك سبب محرم وهو عدم التسمية، لم يسمي الله سبحانه وتعالى عليها. فأيهما نغلب؟ هل نقول نغلب جانب الإباحة لكونه قد ذكاها ذكاء شرعية، أو نغلب جانب التحريم لعدم التسمية؟ فالجواب نغلب جانب التحريم، نغلب جانب التحريم. وهذه القاعدة: إذا اجتمع حاضر ومبيح يغلب جانب الحظر، لأن هذا أسلم الإنسان وأبعد له من الحرام. قال: فلا يحل المذبوح والمصيد. كان يقول مثلا: أرسل كلبه المعلم ولم يسمي الله عليه، هنا ما يجوز أن يؤكل. اجتمع حاضر ومبيح، الحاضر صيد الكلب المعلم، هذا يقوم مقام التذكية المبيح، والحاضر عدم التسمية فيغلب جانب الحاضر. يقول بسم الله يطلق الكلب، قال: إذا أسرت كلبك وذكرت اسم الله عليه، هذا في الصيد. وفي الذبح التذكية تكون بإنهار الدم. فإذا اجتمع في الذبيحة مبيح ومحرم يغلب جانب التحريم. قال: فلو رماه أو ذبحه بآلة مسمومة، أو رماه فوقع في ماء، أو السلام عليكم وبركاته، أو وطئه شيء يقتل مثله غالبا، فلا يحل. يقول: لو رماه أو ذبحه بآلة مسمومة. الآن الرمي يقوم مقام التذكية، رماه بسهم أو رمح، لكن هذا الرمح مسموم. الآن عندنا إيش؟ اجتمع حاضر ومبيح، الرمي مبيح والحاضر وجود إيش؟ السم. أنا ما نعلم، قد يكون قتل مات بسبب السم، ليس بسبب ماذا؟ الرمح أو السهم، فيغلب جانب التحريم فيحرم أكله. قال: أو رماه فوقع في ماء، صاده وذكر اسم الله عليه، ثم جاء يبحث عنه وجده غارق في ماء، هنا ما يجوز أكله ويغلب جانب الحظر، لأنه اجتمع فيه حاضر ومبيح، التذكية يعني هذا الرمي وذكر اسم الله سبحانه وتعالى، لكن وجده غريقا فيغلب جانب الحظر. قال: أو وطئه شيء يقتل مثله غالبا، مثلا أرنب، مثلا صاد أرنب أو رماه وهرب، ثم جاء وجده مثلا دحسه سيارة أو شيء مثلا مما يغلب على الظن أنه يقتله، هنا إيش؟ يغلب جانب التحريم، يغلب جانب التحريم. قال: فلا يحل، لأن الأصل تحريم حتى يتيقن حل التذكية، أو حتى يتيقن التذكية، حتى يتيقن التذكية. طيب نقف هنا إن شاء الله. نكمل في الغد.
رماه وقع في ماء، يعني يبقى الشك هل هو مات بالماء أو بالغرق أو من الرمل. أيوه.